الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة في الله، في الأسبوع الماضي كان الكلام على مسألة الإيمان، لأن مسلما رحمه الله تعالى افتتح كتابه الصحيح بكتاب الإيمان، وتقدم بيان السبب في افتتاحه هذا الكتاب النافع بكتاب الإيمان، وربط ذلك بدعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والإشارة الوجيزة إلى منهج أهل السنة والجماعة في اهتمامهم بعقيدة السلف الصالح، وهي العقيدة التي تهتم بهذا الجانب الذي اهتم به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وسبقت الإشارة أيضا إلى أن مسألة الإيمان خالف فيها من خالف، وكل ذلك منشأه أولا من عدم الانصياع للنصوص الشرعية وفهمها على ما فهمها سلف الأمة، ولربما كان لبعضهم تأول، والمتأول والمتأول ممن عرف عنه حسن القصد، نسأل الله جل وعلا أن يغفر له الزلل. فنحن نعلم أيها الإخوة أنه منذ وقت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وقعت الفتن في آخر أيام حياته، وبطبيعة الحال كان منشأ ذلك من الدسائس التي دسها أعداء الإسلام من رجال أظهروا الإسلام وهم يبطنون الكفر، أمثال عبد الله بن سبأ عليه لعنة الله. هذا الرجل الذي فتك في الأمة وأحدث هذه الفرقة التي استمرت إلى هذا الوقت، والمظنون أنها ستستمر حتى بعد هذا. هذا الرجل كان بداية أمره أن تظاهر بمحبة أهل البيت، وبالتالي أخذ يؤلب على عثمان رضي الله عنه إلى أن حصل ما حصل من قتله ظلما، وهو يقرأ في كتاب الله جل وعلا وهو صائم في ذلك اليوم، وقد أتته البشرى في رؤيا رآها في تلك الليلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه يفطر عندهم. ولا شك فهو رضي الله تعالى عنه ثالث الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة. المهم أنه منذ مقتل عثمان وقع السيف في الأمة، فانقسمت الأمة بسبب مقتل عثمان، فعلي رضي الله عنه أصبح معه قوم، ومعاوية معه قوم، وبعد ذلك أيضا اجتهد طلحة والزبير فأخذوا معهم من أخذوا، ووقعت بعض الفتن بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذه الفتن التي نشأت وحدثت بينهم إنما هي عن اجتهاد منهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ومنهج أهل السنة والجماعة في ذلك الكف عن الخوض في تلك الفتنة باللسان وعن الوقيعة في أحد من صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكلهم مجتهدون، ولا يخلو أحدهم أن يكون مجتهدا مصيبا فله أجران، والآخر أن يكون مجتهدا مخطئا فله أجر واحد على اجتهاده. بعد ذلك خرجت الخارجة وهم الخوارج، وبدأ يظهر التشيع في صفوف أتباع علي رضي الله تعالى عنه، بل وصل الأمر إلى درجة الغلو من مثل ابن السوداء هذا عبد الله بن سبأ، حيث ادعى أن عليا رضي الله تعالى عنه سيعود إلى الدنيا بعد مقتله، حتى إنه قال لو أتيتمونا بدماغه في صرة لقلنا كذبتم، لأنه يقول لا يموت وإنما رفع مثل ما رفع عيسى ابن مريم عليه صلوات الله وسلامه. وأما الخوارج فهم الذين لهم رأي في مسألة الإيمان. الخوارج تمسكوا بنصوص الوعيد فحكموا على مرتكب الكبيرة من المسلمين بأنه كافر وخالد مخلد في نار جهنم، وذلك أن الإيمان عندهم عبارة عن كتلة واحدة لا يمكن أن يتجزأ، بحيث أن المعاصي لا يمكن أن تنقص من الإيمان، فإما أن يبقى الإيمان كاملا وإما أن يذهب بتمامه، وهذا من أهم الأمور في منشأ اللبس عندهم، لأنهم لا يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه، وإلا لو قالوا بزيادة الإيمان ونقصانه كما هو منصوص عليه في كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لانتهى الإشكال. وهكذا أيضا من غلط مثلهم مثل المعتزلة، ومذهبهم قريب من مذهب الخوارج في ذلك، وأيضا من يسمون مرجئة أهل السنة وهم بعض الحنفية الذين يقولون أيضا بهذا القول. منشأ اللبس عندهم من المعنى اللغوي، وذلك أنهم قالوا إنما الإيمان إنما هو مجرد التصديق والأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وبالتالي أيضا الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص وإنما هو كتلة واحدة. وبلا شك أن هذا مردود عليهم، وسيأتي إن شاء الله له تفصيل مستفيض، لأن مسلما رحمه الله اهتم بهذا الجانب وأورد بعض الأحاديث التي ترد على مثل هذه المقولات، وأحسن منه ممن تصدى للرد عليهم البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، فإنه بوب أبوابا عدة، باب الصلاة من الإيمان، باب الصيام من الإيمان، باب الزكاة من الإيمان، وهكذا يعدد الأعمال للرد على هذه المقولة التي أشرنا إليها آنفا. وبلا شك يعني حتى لا نغفل المقام من شيء من الإشارة والتفصيل إن شاء الله سيأتي فيما بعد، الأعمال تدخل في مسمى الإيمان بلا شك، فالله جل وعلا يقول وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما المقصود بالإيمان هنا؟ صلاة المسلمين إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة كما هو وارد في بعض الروايات الصحيحة. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. وكذلك أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جعل الأعمال من الإيمان، وهكذا في عدة نصوص شرعية، ومن ذلك أيضا مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، فالإيمان يزيد وينقص كما هو منصوص عليه في كتاب الله جل وعلا، فمن ذلك قوله سبحانه في آخر سورة التوبة فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وهكذا في عدة آيات كلها فيها النص الصريح على أن الإيمان يزيد وينقص، وأيضا كما هو في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فدل هذا على أن هناك إيمان كامل وهناك إيمان ناقص. فإذا ضبطنا هذه القاعدة لا يكون هناك أي لبس إطلاقا، ويمكن أن تمشى نصوص الوعد والوعيد على هذا المنوال، فما جاء من نص فيه ما يشعر بالتهديد بالنار أو بشيء من ذلك يمكن حمله على هذا، وهو أن الإنسان يعني مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. مثل هذا الحديث تجد الخوارج وأمثالهم يتمسكون به ويتشبثون ويعتقدون أن من ارتكب الزنا فهو كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس مؤمن، وهكذا شرب الخمر والسرقة وغير ذلك من المعاصي. لكن أهل السنة يقولون المقصود بهذا الحديث أن الإنسان لم يأتي بالإيمان الكامل وإنما نقص إيمانه، وهناك مسائل مهمة أيضا، وهي أن هناك دائرة الإسلام وهي دائرة أوسع، وتليها دائرة الإيمان وتليها دائرة الإحسان، اعتبرها يا أخي ثلاث دوائر بعضها في وسط بعض، فكل محسن مؤمن مسلم وليس العكس، لا يلزم أن يكون كل مسلم مؤمنا ولا يلزم أن يكون كل مؤمن محسنا، فكل محسن فهو مؤمن ومسلم، وكل مؤمن فهو مسلم، لكن لا يلزم أن يكون كل مسلم مؤمنا، لأن الإسلام في الغالب إذا أطلق إنما يراد به الأعمال الظاهرة كما سيأتي إن شاء الله معنا في بعض الأحاديث. والإيمان إذا أطلق يراد به الأعمال الباطنة وهي أعمال القلوب. على كل حال يعني هذه المسائل تحتاج إلى دراسة مستفيضة، وسيأتي إن شاء الله عند كل حديث ربطه بهذا الموضوع. ونبدأ الآن في الكلام على إسناد الحديث الأول. فعندنا مسلم رحمه الله تعالى في البداية ساق الحديث، ساق متن الحديث بإسنادين اثنين. يقول رحمه الله تعالى: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني إلى آخر الحديث كما سيأتي معنا، لأننا نريد الآن أن نتناول الإسناد بالكلام. أولا أيها الإخوة، هذا الحديث كما أشرنا سابقا هو عبارة عن سبعة طرق، ولذلك يعتبر بالمكرر سبعة أحاديث. مسلم أورد في البداية هنا طريقين اثنين، وأتى بالطرق الباقية فيما بعد ذلك. مدار هذا الحديث إذا ما نظرنا على يحيى بن يعمر رحمه الله تعالى، ومسلم أخرج الحديث عن يحيى بن يعمر من طريقين. الطريق الأول طريق عبد الله بن بريدة، وفي الآخر أتى بطريق سليمان بن طرخان التيمي وهو الطريق الآخر، آخر الطرق كما سيأتي معنا إن شاء الله. المهم أن الحديث مروي عن يحيى بن يعمر هذا التابعي الجليل من طريقين، والطريق الأول الذي مداره على عبد الله بن بريدة أخرجه مسلم عن عبد الله بن بريدة من ثلاثة طرق: طريق كهمس بن الحسن وهو الأول هنا، ثم أتى بعد ذلك بطريق مطر الوراق، وبعده بطريق عثمان بن غياث. وطريق كهمس بن الحسن هنا أيضا أخرجه مسلم كما هو واضح أمامنا في أول الطريق من طريقين عن كهمس بن الحسن، فالطريق الأول يرويه وكيع، والطريق الثاني يرويه معاذ بن معاذ العنبري والد عبيد الله بن معاذ. الآن بالنسبة لتخريج هذا الحديث، أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا أن البخاري لم يخرجه في صحيحه، وإنما أخرجه في كتاب خلق أفعال العباد. وأما البقية وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة فإنهم رووه كما رواه مسلم. وممن رواه أيضا ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان في صحيحه أيضا، ورواه أيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ عن كهمس بن الحسن. ومن طريق الإمام أحمد وطرق أخر أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في مستخرجه على صحيح مسلم. وتذكر أننا أشرنا سابقا إلى أهمية المستخرجات، وأنها يستفاد منها تقوية الحديث بتعدد الطرق والزيادة في متن الحديث وإزالة الإشكال الذي قد يرد على الحديث، إما أن يكون الحديث يرويه راوي موصوف بالتدليس والرواية لم يصرح فيها المدلس بالتحديث فيأتينا في أحد المستخرجات وفيه التصريح بالتحديث، أو غير ذلك من الفوائد التي يمكن أن يأتي إن شاء الله إشارة إليها في موضعها كما نشير إلى بعض الفوائد هنا. فهذا الحديث يعني بعد مطالعة في مستخرجين اثنين وهما مستخرج أبي عوانة ومستخرج أبي نعيم، أبو عوانة لم يخرج هذا الحديث، وقد يكون يعني السبب أنه لم يتحصل له هذا الحديث بإسناد عنده، فلم أجد هذا الحديث في مستخرج أبي عوانة. وأما مستخرج أبي نعيم فإن أبا نعيم أخرج هذا الحديث من طرق عدة، ومن هذه الطرق التي أخرجها أخرجه من طريق الإمام أحمد عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ، كما أخرجه من طرق أخرى عن كهمس بن حسن وعن غيره، لكن من أهمها أنه أتانا بطريق ثالثة عن يحيى بن يعمر. مسلم رحمه الله تعالى أخرجه من طريقين اثنين عن يحيى بن يعمر كما أشرنا قبل قليل، وهما طريق عبد الله بن بريدة وطريق سليمان التيمي، لكن جاءنا أبو نعيم ورواه من طريق سليمان بن بريدة الذي هو أخو عبد الرحمن بن بريدة عن يحيى بن يعمر، فأصبح الحديث عن يحيى بن يعمر ثلاث طرق، الطريقان اللتان أخرجهما مسلم وطريق سليمان بن بريدة. أما بالنسبة لرجال هذا الحديث فعندنا في الإسناد الأول مسلم رحمه الله تعالى أخرج الحديث من طريق أبي خيثمة زهير بن حرب، وهو زهير بن حرب بن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد، يقول عنه الحافظ بن حجر بالتقريب ثقة ثبت. وهذا الإمام من أعظم شيوخ مسلم، فإن مسلم رحمه الله تعالى أخرج عنه في كتابه الصحيح أحاديث كثر جدا بلغت ما يقرب من 1281 حديثا، ويعتبر يعني هذا كثرة في التخريج لأن له شيوخا أخر، فكونه يخرج عن شيخ واحد أكثر من 1200 حديث بلا شك أن هذا إكثار. زهير بن حرب رحمه الله تعالى من حيث يعني الطبقات عند ابن حجر لأنه قسم كتابه التقريب إلى طبقات، يعتبر من الطبقة العاشرة عند ابن حجر، وهي طبقة الإمام أحمد تقريبا، قد تزيد أحيان ثنيات وتنقص ثنيات. فالإمام أحمد توفي رحمه الله تعالى سنة 241 للهجرة، وزهير بن حرب توفي في سنة 234 للهجرة، يعني قبل وفاة الإمام أحمد بما يقرب من 7 سنين، وكان عمره حينما توفي 74 سنة. وهو ممن أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي لم يخرج له. زهير بن حرب له ابن يقال له ابن أبي خيثمة، وهو من أيضا أفاضل العلماء، وله كتاب التاريخ من أحسن الكتب في نقد الرجال والحديث عنهم، وهذا الكتاب حتى الآن لا يعرف له نسخة كاملة، وحتى الآن أيضا لم يخرج، يوجد منه قطع ولا أعرف له نسخة كاملة بالتمام. أما شيخ أبي خيثمة وهو وكيع ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي، فهو من أفاضل العلماء، يقول عنه الحافظ بن حجر ثقة حافظ عابد من كبار التاسعة، يعني طبقة التاسعة عنده. توفي وكيع هذا في سنة 196 للهجرة وعمره 70 عاما، وهو من الرواة الذين أخرج لهم أصحاب الكتب الستة، ويعتبر وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى هذا هو راوية سفيان الثوري، يعني معظم روايات سفيان الثوري تأتي من طريق وكيع هذا. ويعتبر أيضا من أفاضل العلماء وزهادهم وعبادهم، يقول صالح ابن الإمام أحمد قلت لأبي يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى أيما أثبت عندك وكيع أو يزيد، يزيد هو يزيد بن هارون وهو أيضا من أفاضل العلماء، قال قلت أيما أثبت عندك وكيع أو يزيد، قال ما منهما بحمد الله إلا ثبت قلت فأيهما أصلح؟ قال ما فيهما إلا صالح، إلا أن وكيعا لم يتلطخ بالسلطان، وما رأيت أوعى للعلم منه ولا أشبه بأهل النسك منه. فاعتبر الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكيعا يفوق على يزيد بكونه لم يدخل في عمل السلطان، وأيضا بما اتصف به من النسك والعبادة ووعي العلم. ويقول بشر بن موسى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ما رأيت مثل وكيع في الحفظ والإسناد والأبواب مع خشوع وورع. وحكى إبراهيم الحربي أيضا عن الإمام أحمد نحو هذه المقالة، وزاد أنه قال: ويذاكر بالفقه فيحسن ولا يتكلم في أحد. وحينما يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى ولا يتكلم في أحد، لا يعني أنه لا يتكلم في الرواة جرحا ولا تعديلا، وإنما يقصد أنه لا يغتاب أحدا من الناس. وأما الكلام في الرواة جرحا وتعديلا فهذا مستثنى من الاغتياب، وكان وكيع رحمه الله تعالى من أئمة الجرح والتعديل الذين يعتد بقولهم. ومن قبيل التمثيل أذكر راوي اسمه عمرو بن خالد الواسطي، وكان عمرو هذا يروي كتابا مطبوعا الآن في الأسواق يسمى مسند زيد بن علي، ويعتبر هذا الكتاب من الكتب عالية الإسناد، وليس له طريق إلا من طريق عمرو بن خالد الواسطي هذا. لكن هذا الكتاب برمته لا يسوى فلسا، لأنه من طريق عمرو بن خالد هذا وهو كذاب، وممن كذبه وكيع هذا، وقال إنه كان جارا لنا وكان يكذب واتهمه بوضع الحديث. فهذا يدل على أن وكيعا رحمه الله تعالى كان يتكلم في الرواة جرحا وتعديلا، إلا أنه بالنسبة للغيبة التي هي بمنأى عن الكلام في الرجال الذين هم رواة الأحاديث، لم يكن وكيع رحمه الله تعالى ممن يقع في ذلك، بل كان من أحرص الناس على اجتناب المعاصي كما سيأتي معنا. فإن علي بن خشرم رحمه الله تعالى يقول: رأيت وكيعا وما رأيت بيده كتابا قط، إنما هو يحفظ. فسألته عن دواء الحفظ فقال: ترك المعاصي، ما جربت مثله للحفظ. ولعلكم تذكرون أن الشافعي رحمه الله تعالى ورد عنه أنه شكى إلى وكيع وأرشده إلى شيء، نظمه الشافعي رحمه الله تعالى في بيتين، حينما يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فهو قريب من مقالة علي بن خشرم هذه حينما ذكرها عن وكيع. والكلام عن وكيع يطول، لكن لعلكم تذكرون أننا في بداية هذا الدرس ذكرنا من إنصاف وكيع رحمه الله تعالى حينما قدم بلدا لعلها بغداد أو غيرها من البلدان نسيت. المهم أنه حينما اجتمع عليه طلبة الحديث يريدون منه أن يحدثهم، فأخذ يقول: حدثنا أبي، وأبوه هو الجراح بن مليح، وهو صدوق إلا أنه متكلم في حفظه. ووكيع من المكثرين من الرواية عن سفيان الثوري، فصاحوا عليه التلاميذ وقالوا: لا نريد أباك، لا نريد أباك، حدثنا عن سفيان. فأعادها ثانيا وقال: حدثنا أبي، فصاحوا به: لا نريد أباك. فأعادها ثالثا ثم صاحوا به كذلك، فقال: من ابتلي بكم يا أصحاب الحديث فليصبر، حدثنا سفيان الثوري، وأخذ يحدثهم وترك الرواية عن أبي. فهذا من إنصافه وعدله رحمه الله تعالى، لأنه يعرف أن أباه ممن ضعف في حفظه، ولم يغضب على طلبة الحديث أو يترك الحديث لهم. وكعادة أيها الإخوة، كل مصلح وداعية وعالم فإنه قد يبتلى، ووكيع رحمه الله تعالى ممن طاله شيء من ذلك من الأذى. فإنه حدث بحديث، وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخرت جنازته 3 أيام انتفخ. فهذا الحديث حدث به وكيع في مكة، فثارت سائرة الناس وقاموا عليه واتهموه بالزندقة. ووكيع رحمه الله تعالى صادق، إذا كان في الحديث مطعم فليلتفت إلى من هو فوق وكيع ممن حدثه أو ممن هو فوقه، لكن أن يتهم وكيع وهو الصادق البار فلا. المهم أنه أخذ ورفع للسلطان وحكم عليه بالزندقة وقدم ليقطع رأسه ووضع على النطع، النطع جلد يوضع تحت القتيل. فرحمه الله تعالى بسفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى، فإنه جاء وأخذ بيده وأقامه من النطع وغضب على من أراد قتله، وكان له مكانة في مكة. وسفيان بن عيينة هو قرين وكيع، توفي أيضا في قريب من السنة التي توفي فيها أو بعدها بسنتين. فالمهم أنه استنقذه من أولئك الناس وطلب الوالي منه أن لا يبقى في مكة، فأخرج من مكة وأراد الذهاب إلى المدينة، فجاءه الخبر بأن المدينة أيضا ثائرة كما ثارت مكة، فتوجه إلى العراق بلده الكوفة ولم يعد إلى مكة خشية من أن يعود عليه ما سبق أن حصل له. على كل حال مثل هذه القصة تعتبر ابتلاء وامتحان لمثل هذا الإمام الفاضل، وكون الحديث يصح أو لا يصح هذا أمر آخر، ومن أراد الإسهاب في ذكر هذه القصة فليراجع ترجمة وكيع في كتاب سير أعلام النبلاء وتعليق الذهبي على هذه القصة. أما شيخ وكيع فهو كهمس ابن الحسن، وهو كهمس ابن الحسن التميمي أبو الحسن البصري. يقول عنه الحافظ ابن حجر: ثقة من الخامسة، وكانت وفاته في سنة 149 للهجرة، وهو من الرواة الذين أخرج لهم أصحاب الكتب الستة يعني الجماعة. وشيخ كهمس هو عبد الله ابن بريدة، والده بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه، أحد الصحابة الأفاضل. عبد الله بن بريدة ابن الحصيب الأسلمي أبو سهل المروزي قاضيها، ثقة من الثالثة. من باب يعني الإفادة، إذا جاءنا في كتب الرجال نسبة الراوي إلى بلد ثم قال بعد ذلك قاضيها، فإنه يعني قاضي تلك البلد. فمثلا عندنا هنا يقول أبو سهل المروزي قاضيها، ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنه قاضي لمدينة مرو. وبالمناسبة أيضا في خراسان بلدان وهما مرو الرود ومرو الشاهجان، وبعض الناس يخلط في نسبة الرواة إلى مرو الرود أو مرو الشاهجان. فإذا كان الراوي من مرو الرود يقال له المروذي، وإذا كان من مرو الشاهجان يقال له المروزي. وإذا أطلق كلمة مرو من مدينة مرو أو ما إلى ذلك فإنما يراد بها مرو الشاهجان، لأنها أعظم مدن خراسان وأكبر مدن خراسان. فيعني الذي يريد الاستفادة يمكن على أساس يعني تمييز الرواة حينما يأتي الكلام عنهم، لأن مثلا عندنا المروذي الذي يروي عن الإمام أحمد بعض الناس يخلط فيه ويأتي مصححا في بعض كتب الرجال فيقال المروزي، وفرق بين المروذي وفرق بين المروزي. عبد الله بن بريدة هذا يقول عنه الحافظ بن حجر إنه ثقة من الثالثة يعني من الطبقة الثالثة. يقول مات سنة 500 وقيل 115 وله 100 سنة، لأنه رحمه الله تعالى ولد في خلافة عمر بن الخطاب يعني بعد ما تولى عمر بن الخطاب الخلافة بنحو سنتين، وهو أيضا ممن روى له أصحاب الكتب الستة يعني الجماعة. وأما شيخ عبد الله بن بريدة فهو قرينه يعتبر تقريبا في طبقته يحيى ابن يعمر، وهو أحد التابعين الأفاضل. وهو يحيى ابن يعمر أبو سليمان القيسي الجدلي البصري قاضي مرو، يعني قاضي مدينة مرو. وما المقصود بمرو هنا؟ مرو الشاهجان. قاضي مرو قال عنه حافظ بن حجر ثقة فصيح، وكان يرسل من الثالثة. يقصد أنه من حيث الثقة والعدالة ثقة، وفصيح لكونه ممن اشتهر بمعرفة اللغة وإتقانها. وحينما يقول يرسل، لأنك إذا ما طالعت في ترجمة ابن عمر، هذا من أفاضل العلماء، يقول عنه ابن حبان رحمه الله تعالى، يقول كان من فصحاء أهل زمانه وأكثرهم علما باللغة مع الورع الشديد، وكان على قضاء مرو. وأيضا هذا يحيى بن يعمر ممن ابتلي، فإن الحجاج بن يوسف الثقفي نفاه إلى مدينة مرو، هو كان في العراق لأنه كان في البصرة بصريا، فنفاه الحجاج إلى مدينة مرو، فتقبله الوالي على مدينة مرو وهو قتيبة بن مسلم، وتمكن عنده وولاه قضاء أكبر مدن خراسان وهي مدينة مرو الشاهجان هذه. يحيى بن يعمر توفي، قيل إنه قبل 100 وقيل بعدها. وأما الراوي لهذا الحديث فهو صحابي ويرويه عن صحابي، هذا الصحابي هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. عبد الله بن عمر هاجر مع أبيه، وعمره إذ ذاك حينما هاجر 10 سنوات، وكانت وفاته رضي الله تعالى عنه في سنة 173 أو 174 للهجرة، بمعنى أنه كان عمره أكثر من 80 سنة حينما توفي. وكان رحمه الله تعالى حريصا على الخير، ويدل على حرصه أنه أراد أن يشارك في وقعة أحد، ونعرف أن وقعة أحد كم في سنة كم وقعت؟ في حوالي السنة 3 من الهجرة، يعني أن عمره كان قريب من 13 سنة. أراد أن يشارك في وقعة أحد، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم لصغر سنه، ولذلك في ترجمته يقال إنه استصغر يوم أحد، لكنه بعد ذلك شهد الخندق وما بعدها من المشاهد وبيعة الرضوان، ولم تفته غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم التي شارك فيها عليه الصلاة والسلام. وعبد الله هذا ممن امتدحه النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا مذكورة في كتب الصحيح. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لحفصة أخت عبد الله بن عمر، يقول إن عبد الله لرجل صالح. وحقيقة هو يمثل القدوة لشباب الأمة في حرصه على الخير والشجاعة والعلم. المهم أنه يعني ممن ضرب بسهم في كل جانب، ولذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن من أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا لعبد الله بن عمر. هذا الصحابي الجليل، يعني إذا ما طلعت في ترجمته تجد أنه إذا ذكرت الشجاعة فهو من أشجع الناس، وإذا ذكرت العبادة فهو من أعبد الناس، وإذا ذكر الزهد فهو من أزهد الناس، وإذا ذكر التمسك بالسنة فهو من أكثر الناس تمسكا بالسنة، حتى إنه عد من المتشددين ممن يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ويحاول أن يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، وما ذاك إلا لمحبته الزائدة للنبي عليه الصلاة والسلام. وحتى وإن وصف بالتشدد في هذا فهو تشدد في أمر فيه خير وفيه فضل وصلاح. ولذلك يعني أذكر بعض المقولات، أظنها لأبي جعفر المنصور، وأظنه يخاطب الإمام مالك حينما يطلب منه أن يؤلف كتابا، يقول: جنبه تشديدات ابن عمر ورخص ابن عباس. فابن عمر رضي الله تعالى عنهما ممن عرف بقوة التمسك، وكونه يحرص على هذا وهو شاب صغير بلا شك أنه يمثل قدوة لشباب المسلمين. أما راوي الحديث الأصل فهو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ثاني الخلفاء الراشدين، وأظن أن مجرد ذكره يغني عن التعريف به، إلا أنه رضي الله تعالى عنه كان من الشخصيات الفذة التي تعتبر الشخصية التي قعدت دولة الإسلام في العصر الأول. وإذا ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يذكر معه عمر وأبو بكر، فيقال ذهب عمر ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر. وإذا ما نظرت إلى اجتهاده في العبادة وحزمه فتجد أيضا أمرا عجبا، فإنه رضي الله تعالى عنه ممن حينما تولى الخلافة لم تؤثر عليه الدنيا، بل كان من أشد الناس على نفسه مقتا لها وازدراء في ذات الله جل وعلا وإنصافا من نفسه وقياما بحقوق المسلمين والعدل فيهم، حتى إنه إذا ذكر العدل لا يتمثل إلا بعدل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فهذه الشخصية الفذة هي التي روت هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. مسلم رحمه الله تعالى روى هذا الحديث أيضا من طريق آخر يرتقي في كهمس ابن الحسن، وهذا الطريق يرويه عن كهمس ابن الحسن معاذ ابن معاذ، ويرويه عن معاذ عبيد الله بن معاذ الذي هو شيخ مسلم. يقول مسلم: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه، قال حدثنا أبي. فمن هو عبيد الله بن معاذ؟ هو معاذ ابن معاذ ابن نصر ابن حسان العنبري أبو المثنى البصري القاضي. يقول عنه ابن حجر: ثقة متقن من كبار التاسعة، كانت ولادته في سنة 119 للهجرة ووفاته في سنة 196 للهجرة، وهو ممن أخرج له أيضا أصحاب الكتب الستة. لا، هذا الوالد، هذا معاذ بن معاذ أبوه، نعم، الذي يروي عن كهمس بن الحسن. أما شيخ مسلم فهو عبيد الله ابن معاذ ابن معاذ ابن نصر بن حسان العنبري، كنية عبيد الله هذا أبو عمرو البصري. وهو يقول عنه الحافظ بن حجر: ثقة حافظ. وكان عبيد الله هذا له أخ يسمى يقال له المثنى، لكنه أبرع من أخيه عبد الله في العلم، ولذلك نجد يحيى ابن معين وغيره من العلماء فضلوا المثنى هذا على أخيه عبيد الله، وفي كل خير. كانت وفاة عبيد الله هذا في سنة 237 للهجرة، وهو ممن روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، بمعنى أنه لم يروي له لا الترمذي ولا ابن ماجه. أما بالنسبة هذا بالنسبة لما يتعلق بالرجال رجال الإسناد، أما بالنسبة للطائف والنكات الإسنادية، فإننا نجد أن مسلما رحمه الله تعالى له دقائق في الإسناد ينبغي ملاحظتها وربطها بما سبق أن أشرنا إليه في المقدمة، فهذا من باب التمثيل لما سبق أن أخذناه. فحينما يقول مثلا: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، ويقول في الإسناد الآخر: وحدثنا عبيد الله بن معاذ، لماذا يقول هنا حدثني ويقول هنا حدثنا؟ نعم، أحسنت، بارك الله فيك. يقول حدثني إذا كان تلقى هذا الحديث من شيخه لوحده لم يكن معه أحد، وحدثنا حينما يكون في مجلس مثل هذا المجلس ومعاذ بن معاذ عبد عبيد الله بن معاذ يحدث، ومسلم واحد من جملة طلبة العلم الذين يأخذون ذلك. لو قال مسلم: أخبرني أو أخبرنا، هل المعنى واحد أو يختلف؟ أي نعم، أي نعم، ما التفريق؟ تذكره يعني ولا؟ نعم. طيب، ما الفرق بينه وبين حدثنا وحدثنا؟ صحيح. نعم. أحسنت، بارك الله فيك. نعم، التفريق بين حدثنا وأخبرنا أو حدثني وأخبرني أن حدثنا إذا كان الشيخ هو الذي يحدث من لفظه، إما أن يكون بين يديه الكتاب أو يحدث من حفظه، فهنا السامع يقول حدثنا، يستعمل صيغة حدثنا. وإذا كان الشيخ دفع كتابه مثلا لتلميذ من تلاميذه والتلميذ يقرأ والشيخ ينصت، إن أخطأ التلميذ قوم هذا الخطأ. فهنا للتفريق بين ما يقرأ على الشيخ وبين ما يحدث به الشيخ من لفظه يستعملون عبارة أخبرنا أو أخبرني إذا كان هو الذي قرأ نفسه. وهذا التفريق إنما هو تفريق اصطلاحي يعني عند علماء المصطلح، ومسلم رحمه الله تعالى ممن يعنى بهذا عناية شديدة، وهذا ما سنلمسه في ثنايا صحيحة. هناك بعض العلماء الذين لا يفرقون بين حدثنا وأخبرنا ويستعملون كل واحدة منها في مكان الأخرى، لكن التدقيق يتطلب أن يكون هناك تفريق، فالتفريق بلا شك أنه أدق وأفضل وأحسن. فهذا يعطينا يعني لمحة عما يستعمله مسلم رحمه الله تعالى. أيضا عندنا مسلم هنا استعمل التحويل الذي أشرنا إليه سابقا وهي حرف حاء، وهذا بمعنى أنه يقول انتقل من إسناد إلى إسناد، حول من إسناد إلى إسناد. عندنا في الإسناد الأول قال حدثنا أبو خيثمة زهير ابن حرب قال حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حاء، وحدثنا عبيد الله بن معاذ، بمعنى حول أي هذا الحديث الآتي هو أيضا بإسناد جديد. والسبب حتى لا يختلط الأمر على إنسان، بعض الناس قد يظن أن عبيد الله بن معاذ مثلا شيخا ليحيى بن يعمر لو لم يكن هناك حاء، فيستعملونها للتفريق حتى لا يلتبس الأمر على من لا يعرف طبقات الرواة والتفريق بينهم. عندنا أيضا هنا لاحظوا مسلم رحمه الله تعالى حينما قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه، تجد أن الحديث وكيع قريب من لفظ من حديث عبيد الله بن معاذ عن أبيه، لكن التدقيق من مسلم رحمه الله تعالى يجعله ينص لك على أنه بهذا السياق إنما ساقه بسياق عبيد الله بن معاذ ولم يأتي بسياق أبي خيثمة زهير بن حرب عن وكيع، وهذا من ورعه وشدة تحريه رحمه الله تعالى. وإلا لو استعمل أحد السياقين لما كان في ذلك أي بأس، لكن شدة الورع تقتضي التفريق، ولذلك يقول وهذا حديثه، يعني اعرف أن هذا اللفظ إنما هو لفظ عبيد الله بن معاذ وليس لفظ أبي خيثمة زهير بن حرب. عندنا هنا أيضا مسلم رحمه الله تعالى ساق الإسناد الأول وكأن فيه شيء، كأن فيه شيئا من التكرار، حينما يقول حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حا، وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه، قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر. فنحن نجد أن يحيى بن يعمر وعبد الله بن بريدة وكهمس تكرروا في الإسناد مرتين. فقد يقول قائل لماذا مسلم رحمه الله تعالى ما قال في الإسناد الثاني في الإسناد الأول عن كهمس، ثم ابتدأ الإسناد الثاني وقال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه، قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر، لأنه يفهم حينما تأتي بالراوي الذي التقى الإسناد فيه ثم تسوق الإسناد بما بعده يعرف تماما أن كلا الإسنادين بمساق واحد. لكن مسلم رحمه الله تعالى ما كان ليصنع هذا ما دام أن هناك بعض النكات حتى وإن كانت خفيفة في أعيننا، لكن ورع مسلم يقتضي أن ينص حتى وإن كان في ذلك شيء من التطويل والزيادة، لكنه لفائدة مهمة. فانظر كيف أن هناك بعض الفروق الدقيقة بين الإسنادين. فإسناد أبي خيثمة زهير بن حرب وكيع يقول عن كهمس بصيغة أي شيء، بصيغة العنعنة. وأما معاذ بن معاذ فيقول حدثنا كهمس. والسبب أيها الإخوة كما أشرنا إليه سابقا هذا مسألة الإسناد المعنعن الذي يأتي بصيغة عن، يعني وكيع لم يصرح بأنه أخذ هذا الحديث من كهمس، وإن كان الأصل يقتضي أن يكون الإسناد موصولا لأن وكيعا لم يعرف بتدليس، لكن ما دام أن هناك صيغة أقوى فبلا شك أن النص عليها أفضل وأحرى وأتم. فحينما يقول حدثنا هنا فيه إبعاد للشبهة تماما، لا يستطيع أحد أن يقدح أيا كان. ومسألة الإسناد المعنعن سيأتي إن شاء الله معنا يعني في شيء من التفصيل في آخر مقدمة مسلم، لأنه ممن أسهب في الكلام على الإسناد المعنعن. فالإسناد المعنعن هناك من خالف، بعض الناس رده قال ما أتانا بصيغة عن لا نقبله من مدلس أو غير مدلس على الإطلاق. فما دام أن هناك شيء من الخلاف حتى وإن كان الراجح خلافه، لكن ما دام أن هناك شيء من الخلاف فبلا شك أن تجنب الخلاف أولى. ولذلك مسلم رحمه الله تعالى حينما أعاد الإسناد فيه هذه النكتة، وهي مسألة التصريح بالتحديث من كهمس. أيضا هناك مسألة أخرى وهي ابن بريدة. بريدة بن حصيب له ابنان، أحدهما سليمان والآخر عبد الله. ففي هذا الإسناد الذي هو يرويه عبيد الله بن معاذ لم يذكر اسم ابن بريدة هذا، هل هو عبد الله أو سليمان، لكن إسناد بخيثم زهير بن حرب أفادنا في مسألة معينة، وهي أن الراوي لهذا هو عبد الله بن بريدة لا أخوه سليمان. فهذه أيضا فائدة من فوائد تكرار مسلم لهذا الحديث. أما يحيى بن يعمر فالسبب في تكراره مرتين، أولا لأنه لم يبق في الإسناد إلا هو فذكره يعني لأن المسألة خفيفة. وأيضا كما نص على ذلك النووي في شرحه يقول إنه ذكر له أو شيء من هذا أن في أحد النسخ نسخ صحيح مسلم الإسناد الأول عن يحيى غير منسوب، يعني لم يقل إنه يحيى ابن يعمر، وفي الإسناد الثاني نصب على أنه يحيى ابن يعمر. فإذا كان هذا صحيحا فبلا شك أن هذه أيضا من الفوائد التي اعتنى بها مسلم، وهو أن نسبة يحيى ابن يعمر تقتضي أن يذكر كامل الإسناد. قد يقول قائل إذا كان مسلم يعرف أن ابن بريدة مثلا هذا هو عبد الله بحكم وجود أسانيد أخرى تنص على أنه عبد الله، أو بحكم الرواة والشيوخ الذين يميز بين التلاميذ بواسطتهم، لماذا لم ينسبه هو من نفسه ويكفينا مؤونة التكرار؟ نقول إن مسلم رحمه الله تعالى أيضا هذا من شدة ورعه لا يريد أن يكذب على عبيد الله بن معاذ، فعبيد الله بن معاذ لم ينسب عبد الله بن بريدة، فمن ورعه يقول أنا لا أستطيع أن أنسب ابن بريدة هذا وأقول إنه عبد الله وعبيد الله بن معاذ لم يحدثني بذلك. فورعه اقتضى أن يسوق الإسناد بهذا السياق الذي يميز فيه هذا التمييز الذي أشرنا إليه. هذه بعض النكات الإسنادية في هذا الإسناد، وقد يكون هناك شيء في باقي الطرق، لكن في الختام أشير إلى مسألة المتابعات والشواهد. هذا الحديث بهذه الطرق السبعة الصحابي فيها واحد، والتابعي أيضا فيها واحد وهو يحيى بن يعمر. وعن يحيى بن يعمر روي من طريقين أو ثلاثة، وهي الثالثة التي أضافها أبو نعيم، وكذلك أيضا عمن تحته اشتهر الحديث روي من عدة طرق. المهم أن هذه الروايات ما دام أن الصحابي واحد هذه تسمى كلها متابعات، لكن لو اختلف الصحابي، لو كان مثلا مسلم أخرج الحديث أيضا من طريق أبي هريرة وهو نفس الحديث يسمى ذاك شاهد. فهذا تفريق بين المتابعة وبين الشاهد، حتى نعرف أن المتابعة لابد أن يكون الصحابي واحدا، وأما الشاهد فيشترط أن يكون الصحابي مختلفا. أما بالنسبة لهذه المتابعات فمنها متابعات يقال لها متابعات تامة، ومنها متابعات قاصرة. فعندنا مثلا يحيى بن يعمر روى مسلم الحديث عنه من طريقين، الطريق الأول طريق عبد الله بن بريدة، ثم جاء به في الأخير من طريق سليمان التيمي. ماذا نسمي هذه المتابعة؟ متابعة تامة أو متابعة قاصرة؟ أحسن بارك الله فيك. يقال لها متابعة قاصرة، لماذا؟ لأنها ابتعدت ما التقت إلا في الأخير وهو التابعي. لكن لننظر مثلا إلى هذا الإسناد الذي أمامنا، كهمس بن حسن يرويه عن مسلم من طريق وكيع عنه ومن طريق معاذ بن معاذ العنبري عنه. متابعة معاذ لوكيع ماذا تسمى؟ متابعة تامة. متابعة تامة لماذا؟ لأنها في أسفل الإسناد، فكل ما كانت المتابعة في أسفل الإسناد فهي أتم. عندنا مثلا كما سيأتي معنا كهمس تابعه غياث عثمان بن غياث ومطر الوراق، فهذه متابعة أتم من متابعة سليمان التيمي عن يحيى بن يعمر. لماذا؟ لأنها التقت في من دونه وهو عبد الله بن بريدة، لكنها بالنسبة لمتابعة وكيع تعتبر قاصرة، لأن متابعة وكيع معاذ العنبري لوكيع أتم من هذه المتابعة. هذا يعني تفريق بين المتابعات، منها ما يسمى متابعة قاصرة ومنها ما يسمى متابعة تامة، وكله بسبب الالتقاء في الإسناد. فكل ما كان الالتقاء في أسفل الإسناد فهو أتم، وكل ما كان أرفع فيعتبر نقصا في الإسناد. إلى هنا إن شاء الله يعني سنكتفي ونبدأ بالكلام على متن الحديث في الأسبوع القادم بإذن الله جل وعلا، وسيكون الكلام على مسألة القدر وموقف عبد الله بن عمر من هؤلاء المبتدعة، والكلام على موقف أهل السنة من المبتدعة والخلاف في ذلك، وهل هناك تفصيل في المسألة أو ما فيها تفصيل. كل هذا إن شاء الله سيأتي معنا في الأسبوع القادم بإذنه جل وعلا. والآن نأخذ باقي الأسئلة التي كانت في السابق. هذا أحد الإخوة يقول إنني قلت إن عبد الله بن عمر توفي في سنة 173 من الهجرة، يقول والمعروف أن آخر الصحابة موتا سنة 110 للهجرة. أنا قلت 173 ولا قلت 73؟ إذن أنا واهم، إن كنت ذكرت 100 والصواب أنه سنة 73 أو 74 للهجرة، وهذه زلت لسان بلا شك. هذه بعض المواضيع التي تتعلق بالدرس. يقول إذا عرفنا أن الإمام مسلم يتحرى الطريق الخالي من القدح، فلماذا بدأ بطريق زهير بن حرب وفي الطريق الثاني بدون عنعنة وكيع؟ أقول إن بداءة مسلم بالطريق الأول لعلة معينة، وهي حتى يسوق الحديث بالسياق الثاني. لاحظ أنه ساقه بالسياق الثاني المتأخر، فلذلك لم يرد أن يؤخر الإسناد ويسوقه بإسناد الأول بسياق الإسناد الأول. بالإضافة إلى أن هذه مسألة سلف، ما دام أن الحديث متحقق بأنه عن كهمس بن الحسن، وأيضا وكيع ليس من الرواة الذين ترد عن عنتهم، فالمسألة سهلة. لكنه أراد هنا أن ينفي الإشكال الذي قد يتبادر لبعض الأذهان، وأما كون الإسناد مقدوحا فيه فليس مقدوحا فيه إن شاء الله. علو الإسناد لا أثر له في هذا، لأن كلا الإسنادين بمرتبة واحدة، فما بين كهمس ومسلم رجلان في الإسناد الأول وفي الإسناد الثاني فلا فرق. هذا يقول الأخ أن هناك مشكلة وهي متابعة كل ما يذكر منك في الدرس، فلو أنك تكلف بعض الإخوة بكتابة الكلام الذي ألقي في الدرس في أوراق من الشريط المسجل ومن ثم وضعها في مكتبة ليسهل متابعة ما يقال في الدرس، والله أعلم. أقول يا إخوان الحمد لله، يعني المسألة هو من هذا بكثير، يعني نعرف أن مسألة نسخ الشريط فيها شيء من الصعوبة، وإن كان بعض الإخوة اقترح أن ينسخ هذا الدرس وينشر في كتاب، واقترح أيضا أن يكون هذا النشر متعجل، يعني كل جزء ينشر عاجلا، فأنا أعترف على هذا اعتراضا شديدا، فمسألة الدرس تختلف عن مسألة التأليف، ولا أعتبر يعني شرحي هذا شرح يستحق أن يصنف فيه مصنف، لأنني عالة على كل متقدم وكل من ذكر شيء من هذا، أنا لا أتي بشيء من عندي إلا مجرد يعني فهم أفهمه أو شيء من هذا، لا يستحق أن يفرد أو يصنف. هذا الأخ أثابه الله هو الأخ الذي في الدرس الماضي جاء الإشكال في مسألة المصيصي والمصيصي، فيقول من نعمة الله على الطالب المبتدئ أن يرزق معلما ومؤدبا يقوم فعله إذا خالف ولسانه إذا عوج، إلى آخر كلام يعني أثابه الله عليه. المهم إلى أن يقول: وأنا يا شيخ الفضيلة صاحب رسالة المصيصي، وإني أعتذر عما بدر مني، ووالله لم يكن عن قصد، وإنما اعتدت عليها من خلال قراءتي لبعض الكتاب. ويقول: يا شيخ أعتذر إليك مرة أخرى، وأنا أرجو المزيد من النصح والتأديب، لعل الله ينفعني بها كما نفعني بهذه، والله يحفظكم. وفقه الكلام ما يغني عن كثيره. أقول: أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياك وجميع الإخوة الحاضرين وكل مسلم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا ممن إذا ذكر ذكر وإذا أذنب استغفر، وأن يجعلنا من المستقيمين على دينه، وأن يرزقنا الثبات على الدين إلى يوم نلقاه. وفي كلام عن مسألة المصيصي يعني يذكر مرجعه في هذا الخطأ. على كل حال غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين. وهنا أحد الإخوة يعني مناسبة الثناء على عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يقول إنه ورد في البخاري أن عبد الله بن عمر كان يقص ما زاد عن قبضة يده من لحيته، فكيف نرد على من احتج بهذا القول مع أن ابن عمر رضي الله عنه من أشد الناس حرصا على السنة؟ يقول: نرجو توضيح اللبس، لأن بعض الإخوة يقول ليس قدوتنا عبد الله بن عمر في ذلك. نقول أيها الإخوة: أما من حيث الفضل والتمسك بالسنة فلا شك في هذا في عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أما من حيث الاجتهاد فهو لم يخرج عن نطاق البشرية، هو بشر، ولذلك إذا كان هذا اجتهاده معارضا بنص شرعي فنحن نقدر له اجتهاده ونقدم النص على ما صدر منه من اجتهاد. ولذلك يقول بعض العلماء إن العبرة بما رواه عبد الله بن عمر لا بما فعله عبد الله بن عمر، لأنه هو الذي روى حديث إعفاء اللحية، والنووي رحمه الله حصر الألفاظ في 5 ألفاظ: أرخوا اللحى وأوفوا اللحى وأعفوا اللحى وأرجوا اللحى ووفروا اللحى، وكلها كما يقول النووي تدل على وجوب الترك بالكلية دون مس. وعبد الله بن عمر بعض الناس يمسك هذا التصرف أو هذا الاجتهاد منه ويعممه على كل الأحوال. أولا، الذي يريد أن يستدل بفعل عبد الله بن عمر عليه أن يأتينا بدليل أن عبد الله بن عمر كان يقصر لحيته طوال العام، يأخذ ما زاد عن القبضة، يأتينا بدليل. عبد الله بن عمر تأول هذه الآية: محلقين رؤوسكم ومقصرين، فاعتبر اللحية من الرأس فقصر، أخذ ما زاد عن القبضة في الحج فقط، ولم يؤثر عنه أنه أخذ ما زاد عن القبضة فيما عدا ذلك. لكن النفوس التي لا ترعوي للحق قد يعني تتمسك بمثل هذه الفلتات وتعممها، بالإضافة إلى أنه حتى في مسألة الحج لا ينبغي الأخذ من اللحية ما زاد عن القبضة. وعلى كل حال هذه المسألة أيضا لا نريد من الأخوة أن يشنعوا فيها ويعتبروها مسائل المفاصلة ومن الأمور الخطيرة التي يؤخذ فيها ويعطى، لا، بل هي من الاجتهادات التي نرى العلم عند الله جل وعلا أن هذا هو عين الصواب تمشيا مع النصوص الشرعية. ومن رأى من العلماء أن فعل ابن عمر يؤخذ به وما إلى ذلك، نحن لا نقلده في اجتهاده، لكن في المقابل أيضا لا نشنع عليه ولا نجفه. فيه بعض الأسئلة أرى أنها يعني تؤجل حتى نأخذ الأسئلة المتقدمة. هذا أحد الإخوة يقول: أنا أريد أن أطلب العلم ولكن لا أدري بأي شيء أبدأ من الكتب، الرجاء الإرشاد والله أعلم. بالإضافة إلى أن هناك يعني سؤال أيضا ورد بمناسبة وجود معرض الكتاب، يقول يعني ما هي الكتب التي ننصح باقتنائها؟ فأقول أيها الإخوة، حقيقة هذه من الأسئلة التي تتكرر كثيرا، وهذه أمور نسبية، فقد يناسب فلانا من الناس أن أذكر له مثلا أن يقرأ في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ويناسب فلانا من الناس أن أقول له لا اقرأ في فتح المجيد، ويناسب فلانا من الناس أن أقول له اقرأ في تيسير العزيز الحميد، وهكذا. ما السبب؟ السبب تفاوت الناس ومعرفة كل إنسان بعينه. فالمبتدئ كما نص على ذلك العلماء الذين تكلموا في هذا عليه أن يلجأ أولا للمختصرات.